بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها السادة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبقت منا حلقتان في التفسير والكلام عن سورة يوسف وقصة يوسف عليه الصلاة والسلام في مسلسل قصص الأنبياء، قصص القرآن عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وصلنا إلى مرحلة أن أخوة يوسف حسدوا أخاهم يوسف وأقنعوا أباهم يعقوب أن يسلمه إليهم، سلمه إليهم وأخذوه بعدما تعهدوا لأبيهم بالمحافظة والحماية، ولكنهم جعلوا يضربونه ويسبونه ويرفسونه بأقدامهم وهددوه بالقتل وجردوه من ثيابه وجرحوا جسمه وجعلوا يجرونه على الأرض حتى بدأ نزيف الدم من بدنه. وهكذا حتى أمس المساء فرموه بالبئر، وخرج أبوهم مساء ليسأل عنه، وأتوا إليه وأخبروه بأن الذئب قد أكل يوسف، فكانت صدمة عظيمة على أبيهم يعقوب. ثم جاءوا إليه بدم كذب بعدما جاءوا أباهم عشاء يبكون، وهذا البكاء كان بكاء كاذبا. وهذا يدل على أنه لو اشتكى أحد حتى لو ضم إلى شكايته بالبكاء فلا ينبغي أن ينخدع القاضي، لأن هؤلاء أخوة يعقوب كانوا يبكون وبكاؤهم كان كذبا. على كل حال، أمس المساء تلك الليلة على يوسف وهو في البئر، وقد نزل عليه جبرائيل وأخبره بأن هذا الوضع سوف ينتهي، وأن الله سبحانه وتعالى سوف ينقذه من هذا البئر وسوف ينتقل إلى موضع آخر، أخبره بمستقبله. أصبح الصباح وأقبل إخوة يوسف من الصباح الباكر حتى يتعرفوا عن أخيهم إلى البئر. رفع يوسف رأسه إلى الأعلى فوجد إخوته العشرة مدوا رؤوسهم إلى أعماق البئر وهم مستمرين على سبه وظلمه وتهديده، يقولون له: يا يوسف، عليك أن تعترف لنا بالعبودية، بأنك عبد هارب، وسوف نبيعك كعبد هارب، وفيما عدا ذلك سوف نذبحك. حتى شهروا له السكاكين والخناجر وهددوه بالذبح، فما وجد يوسف ما وجد فرارا ولا بدا من أن يعترف لهم بالعبودية. ولكن بعد ماذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. أولا أود أن أوضح هنا بأن مصمم قصة يوسف أو مأساة يوسف هو الله تعالى من أولها إلى آخرها وفي كل مرحلة من مراحلها، كما دبر أمر آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وبقية الأنبياء، كما هو الآن بالفعل يدبر أمورنا نحن. الله يدبرها، هو الذي يدبر أرزاقنا وما قسم لنا من صحة ومن مرض ومن حياة ومن موت ومن غنى ومن فقر. كل ما يجري علينا من صغير الأمور وكبيرها فإن مدبرها هو الله. ورد في الدعاء، وهذا من أظن دعاء المشلول أو دعاء آخر، دعاء ورد عن المعصومين: يا مدبر الركب ليوسف عليه السلام في البلد القفر، ومخرجه من البئر، وجاعله بعد العبودية ملكا. انتبهوا، وجاعله. من الذي جاء بهذه القافلة في ذاك اليوم وفي تلك الساعة بالذات غير الله عز وجل؟ وإلا لا ملك ولا سلطان ولا وزير ولا جيش ولا أي أحد يستطيع أن يدبر هذه الأمور إلا الله سبحانه وتعالى. جاءت القافلة اللي الله يسميها سيارة، وجاءت سيارة يعني قافلة مسافرين قد أتوا من بلاد كنعان يعني من فلسطين متوجهين إلى مصر. أرسلوا واردهم، والوارد ذلك الشخص المسؤول عن البحث عن مواقع المياه. أقبل هذا الوارد حسب تجربته إلى البئر وأدلى دلوه حتى يستخرج الماء. وقلنا أن يوسف أخبره جبرائيل عن الله تعالى أنك يا يوسف لا تحزن ولا تهتم، إن الله سبحانه وتعالى سوف ينقذك من هذه البئر وينقذك من شر أخوتك. لما أنزل الوارد دلوه في البئر تعلق يوسف بحبل البئر، فجعل الرجل يجره ويسحبه إلى الأعلى، وإذا به ورد رأى غلاما صبيا من أجمل ما خلق الله. حقيقة انبهت هذا الرجل، من هذا الغلام وكيف نزل في البئر؟ حيرة فوق حيرة. ولكن قلنا المدبر هو الله تعالى، الله الذي أنزل يوسف في البئر، والله الذي أخرجه من البئر. وكان إخوة يوسف 10 رجال يترقبون أمر العائلة، فلما رأوا أخاهم قد خرج من البئر اجتمعوا عليه 10 وجعلوا يضربونه ضربا مبرحا ويقول له: ويلك يا عبدنا، لماذا هربت منا؟ ضرب قاسي. أهل القافلة لما رأوا هذا الصبي المظلوم يضربها بقسوة أقبلوا إليهم: لماذا تضربون هذا الصبي؟ قالوا: هذا عبدنا هرب منا منذ يوم أمس وجاء واختفى في هذا البئر، وإننا قد مللنا حضوره، إننا نريد أن نقتل. قالوا: لا تقتلوه، نحن نشتري. تقولون عبد؟ قالوا: نعم عبد. فقرروا على أن يشتروه. الله سبحانه وتعالى يقول: قال يا بشرى. لماذا يا بشرى؟ بمعنى البشرى. طبعا إن الهيبة والنور والجمال الذي أعطاه الله ليوسف وهو صبي صغير كان يحير العقول، يبهر العقول والعيون. هؤلاء القافلة حتى آبائهم وأجدادهم ما وجدوا في عمرهم صبيا صغيرا بهذا النور، بهذه الهيبة، بهذا الجمال. لذلك وجدوه كأنما تحفة إلهية، كأنه ملك نزل لهم من السماء. صح يا بشرى، هذا غلام. ثم قالوا: أسروه بضاعة. بضاعة يعني يبيعونه يربحون من ورائه. فقالوا: نعم نحن نبيعكم هذا العبد بشرط أن تخرجوه من هذا البلد. فقال أهل القافلة: نعم ونحن نريد كذلك، نحن أيضا نريد أن نخرجه معنا، إحنا ذاهبين إلى مصر. الله سبحانه وتعالى يقول: وشروه. قبل ذلك قال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة. نعم والله عليم بما يعملون. كما قلنا الله عليم بنياتهم، بنيات إخوة يوسف وبنية يوسف وبنية القافلة. الله أعلم، عليم بما كانوا يعملون. وبعد الأخذ والرد وبعض المناقشة انتهى الأمر إلى أن يبيعوا إخوة يوسف أخاهم. باعوه بكم؟ الله يقول وشروه، شروه يعني باعوه، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. الله أكبر. ورد حديث في تفسير هذه الآية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن يوسف باعوه 20 أو 18 درهما، وكان في نفس الوقت ثمن كلب الصيد 20 درهم. يعني إخوة يوسف باعوا أخاهم يوسف بنصف ثمن كلب الصيد. عجيبة. وهذا أيضا تدبير من الله. الله سبحانه وتعالى أراد أن يري يوسف ويرينا ويري العالمين أن الذل بيد الله والعزة بيد الله، وأي ذلة أذل من أن نبيا ابن نبي وابن نبي وابن نبي أباؤه أنبياء يباع عبدا بنصف ثمن الكلب كلب الصيد. ثم هذا الدليل بسبب تقواه، أكرر بسبب تقواه وورعه وزهده وأمانته ونزاهته، الله تعالى نقله من أشد حالات الذل إلى أكبر وأعلى حالات العزة. تعز من تشاء وتذل من تشاء، وهذا درس لنا ولكم أيها الإخوة. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: وإن أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. نعم. وأنا بهذه المناسبة أوجه خطابي انطلاقا من هذه الآية ومن هذه الجملة إلى إخواني في العراق وخارج العراق وكل المشاهدين وكل من يبلغه صوتي، أنه خذ العبرة: إذا أردتم العزة في الدنيا وفي الآخرة فعليكم بطاعة الله، عليكم بتقوى الله، عليكم بالنزاهة، عليكم بالإيمان والأمانة، فإنه يجلب لكم عزة الدنيا والآخرة. نعم. أيبتغون عندهم العزة فلله العزة جميعا. يقول عز وجل: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. هاي دراهم 18 درهم أو 20 درهم، ما زادوا عليها. فأخذ أهل القافلة، اجتمعوا كلهم ينظرون إلى يوسف، شافوا جسمه مجروح، آراء آثار الضرب، جسمه كان مسود أو محمر من الضرب، آثار الجرح في جسمه. ولكن سبحان الله، سبحان الله، التزم يوسف بالسكوت، كأنما أنا أتصور أن جبرائيل أمره بالسكوت. جبرائيل قال: لا تعرف نفسك، لا تقل أنا ابن نبي الله يعقوب، خذ الصمت. ولذلك التزم يوسف بالصمت الكامل واستلمه أهل القافلة، وأهل القافلة أقبلوا إلى يوسف يتبركون به لأنه وجدوا